بدأنا مرحلة المفارقة.
تم الاعتداء عليه.
نزل الصبح لاقي الجمل
أيام زمان. يمسك الفدائي
اللي شارب.
دحى عشان أربع خمس أيام فيها أفراح.
معركة كانت حامية الوطيس.
في كواليس سيارهم حكاية أخرى وزوايا مختلفة في أعيننا. على ضوء القمر يصحبنا في رحلة مختلفة وتجربة جديدة فيها العبرة والمعرفة والتسلية. على ضوء القمر يأتيكم الثلاثاء في تمام 8 مساء عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي على ضوء القمر. على ضوء القمر سهرة على أثير إذاعة الرأي 98 FM للمستمعين اللي بيسمعونا واللي بيتابعونا بالكاميرا على موقع الفيسبوك. نرحب بكم دائما معنا ويسعد مساكم دائما. على ضوء القمر عودناكم دائما أنه يكون ضيف مميز وموضوع مميز، ويسعدني في هذه الحلقة أنه فعلا يعني يكون في عندي اثنين مع بعض، الضيف المميز والموضوع المميز. أرحب معكم بضيفي في الاستوديو الأسير المحرر أيمن إسماعيل الشراونة. طبعا هو كل يعني عندما نذكر اسم أيمن الشراونة بنعرف كويس مين أستاذ أيمن الشراونة، وهو عضو المكتب الإعلام للأسرة أيضا. أيمن الشراونة من قرية دورة الخليل، هو الآن طبعا عندنا في غزة نتيجة الأوضاع اللي نتجت عن موضوع الإضراب اللي خاضه. ورحب بيك أخي أيمن. أبو إيش أنت أخي أيمن؟
أبو إسماعيل.
أهلا وسهلا بيك، وبتشرفنا وسعداء أنه أنت معانا اليوم. وأنا كنت ما تعرفش عليك أنا بعد ما شفتك، اللهم صل على النبي، مش تقول الزلم.
الله يكرمك.
أيمن الشراونة عندما نتحدث عنه صراحة يمكن الكل بيتابع أنه كان صاحب أطول إضراب عن الطعام خاضوا إنسان في الحركة الأسيرة أو جوا السجون، يعني وصل إلى 8 شهور. رغم أني أنا هذا المصطلح جميل لتوصيف الحالة اللي دخلها أخ أيمن في داخل السجون، إلا أنه أنا بحب دائما يعني أقول أنه هو صاحب أطول صبر وأطول تحدي، صاحب أطول معركة خاضها يعني ضد السجان داخل سجون الاحتلال. كسر قيد الأسر، إضرابه حوالي 8 شهور عن الطعام، ورفض بذلك كل أشكال وأصناف الذل والإهانة، تحدى وقهر وانتصر في النهاية في معركة شرسة من معارك الصمود والتحدي ضد السجان، وفي النهاية انتصر بإذن الله تعالى. إذن أيمن الشراونة صاحب أطول صمود خاضوا ضد الاحتلال وقهر الاحتلال، اليوم في على ضوء القمر بين شعوره بالحرية وبين إضرابه وبين انتصاره، كان هناك تفاصيل سكنت فيها الآلام والآمال. هنا في هذه الحلقة حنتحدث عن الآمال والآلام بتفاصيل يمكن كثير. الأستاذ أيمن وجدت له أن لقاءات كثيرة تحدث فيها عن قصة الإضراب، لكن هنا نجلس ليعني نتحدث بشكل مفصل، وبين كل تفصيل وآخر هناك تفصيل مع الأستاذ أيمن. الليلة مش هنروح من عندنا، ما زالوا 8 شهور مضرب بتحدي، إحنا بدنا نقعد لنا 8 ساعات بس مع بعضينا، ولا شراك
جاهزين.
ويسعد أيضا يعني إنه يكون في هذه الحلقة معنا. وما انساش أذكركم بأنه الحلقة هذه برعاية عطور الشوبكي، معتصم هي بستنى برا عشان يستضيفه عنا ويقدم هديته لضيفنا، لأنه راعي الحلقة دائما بيقدم زجاجة عطر لضيف البرنامج معنا. جاهز حالك أيمن في الفاصل القادم يا معتصم، تدخل معنا ونستقبل هديتك ونستقبلك بعين الله. أهلا وسهلا أستاذ زيمن.
حياك الله. الله يكرمك.
طيب كيف نبدأ أستاذ زيمن؟ اليوم في عنا في البداية قبل ما نبدأ معك بشكل شخصي من الذاكرة والذكريات، في عنا أسرى أيضا ولما نتحدث مع أسير عن أسرى فعلا بيخوضوا معركة الأمعاء الخاوية ويتحدوا ويحاولوا أن يسجلوا في ملف القهر السجان صفحة جديدة، بما يذكرك هذا؟ هذا هو السؤال الأولاني غير تقليدي، كيف تعيش هذه الأجواء؟ تفضل.
نعم، يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشكرك أخي الحبيب على هذه الاستضافة، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وإن شاء الله ربنا يعني يكون في يعني ناتج طيب إلى الجمهور الكريم
إن شاء الله.
في البداية أولا نعزي أنفسنا، ثم نعزي أبناء شعبنا، ثم نعزي الحركة الأسيرة في داخل السجون، ثم نعزي أهلنا في قباطية باستشهاد اليوم الحبيب الذي يعني أمضى 5 أعوام وهو يقاتل الاحتلال، وعشرين عام في داخل السجون، وعشرة أعوام مبعد من الضفة الغربية من قباطية الحبيبة إلى قطاع غزة الحبيبة، أيضا توفى أثر إصابته بفيروس كورونا الحبيب أبا سلاح باسم نزال. يعني في هذا اليوم كان يوم حزين وأليم علينا جميعا، عندما نتحدث عن 35 عام من الجهاد في سبيل الله، وفي النهاية استشهد وهو بين أهله هنا ولكن بعيدا عن مسقط رأسه. ندعو الله أن يتغمضه بفسيحة جناته إن شاء الله.
اللهم آمين.
أخي الكريم، إذا بدأنا في الحديث أو الذكريات عن أسرانا الآن الذين يخوضون هذه المعركة، أو ما يعني يذكرني في هذه الأيام، ربما الكل الآن يتحدث عن الأسرى، 6 أسرى يخوضون هذه المعركة، وربما جزء كبير من العالم شاهد هذه الصور، ربما الكل يعني تألم من هذا المشهد ويعني تعاطف معهم وربما تحدث وكتب، إلا أنه الذي عاش هذه التجربة الآن بكى. أنا عندما أرى مقداد القواسمي أو كيد الفسفوس بصدق عن بدون أي مجاملات أبكي، لأنه خضت هذه التجربة وأعرف ما الذي حدث، وأعرف ما الذي سيحدث لهؤلاء الأبطال، وأعرف أن هؤلاء الأبطال بمشيئة الله سينتصروا رغم الألام رغم الأوجاع. أنا أؤكد بأن كاد الفسوس الآن ومقداد القواسمي وأبو هواش وكل هؤلاء الأسرى 6 الذين يخوضون المعركة لا يستطيعوا النوم من الجوع ومن الألام التي يعني الآن متواجدة في أجساد هؤلاء الأبطال. تخيل إلى كاد الفسوس الذي كان يعني يلعب حديد، وهذا الجسم اليوم كيف هيكل عظمي، مقداد القواسمي نقارن بين الصور بين أشهر بسيطة جدا، هيكل عظمي. أنا عشت هذه التجربة وعشت الألام وعشت الأوجاع وعشت كل هذا الأمر، قد يعني مر علي وبالتفصيل وبالثواني، بكينا ألم وقهر ونحن في السجون، واليوم نبكي على هؤلاء الأبطال الذين يخوضون هذه المعركة. ربما نحن ساعدنا الأوضاع قديما عندما كنا في هذه المعركة بأن الشارع كان يعني يقف إلى جانبنا، الإعلام كان واقف يعني وقفة جادة في قضية الإضرابات عن الطعام، ولكن اليوم هناك هموم كبيرة جدا في الشارع الفلسطيني وأيضا في الشارع العربي والإسلامي، يعني كل يوم هناك حدث في الشارع لا يستطيع أن يتحدث على مدار الساعة على قضية أسرنا، على الرغم عندما نتحدث عن محافظة الخليل هناك 3 أسرى من محافظة الخليل الذين يخوضون هذه المعركة، كايد الفسوس ومقداد القواسمي وأبو هواش. يعني هؤلاء الأسرى من الواجب على بالذات على محافظة الخليل أن تكون ثورة، وهي قاربت على 1,000,000 إنسان، من الواجب أن يكون هناك ثورة من أجل هؤلاء الأبطال ومن أجل كل أسرنا بدون استثناء، ولكن للأسف الشديد هناك تقصير، هناك إشكاليات على الأرض منعت هؤلاء الناس أن يخرجوا إلى الشوارع، ولكن هناك ألم وهناك حرقة. عندما سمعت والدة الأسير مقداد القواسمي والوالدة الأسير كايد الفسوس كل حرف أبكاني، لأن والدتي عاشت هذه التجربة وكانت تخشى علي في كل دقيقة أنا أموت، والآن والدة مقداد القواسمي ووالدة كايد الفسوس تخشى أن يكون هناك نبأ استشهاد هؤلاء الأبطال. يعني لو ناشدنا كل العالم، ولكن للأسف الشديد العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية هي عمياء عن قضية أسرانا ولم تنظر إلى أسرانا بعين الرضا للأسف الشديد، ولا لأبناء الشعب الفلسطيني كله لا ينظرون بعين الرضا، وهذا الشيء مؤسف ومؤلم. يعني في
حتى غياب المواقف الرسمية من قبل الحكومات والسلطة تؤلم أيضا.
أنا لدي يعني لدي تسجيلات ولدي تصريحات من داخل السجون من قيادات فتح يتحدثون عن موقف السلطة المخزي والمذل للأسف الشديد. أين السلطة من قضية الأسرة؟ عندما نتحدث عن كادل الفسوس، كادل الفسوس ابن حركة الفتح، أين موقف السلطة؟ أين محمد أبو شيء من قضية هؤلاء الأبطال؟
هو نفس الموقف اللي قيل لما هربوا من جلبوع السجناء وتحرروا وطلبوا عودتهم.
للأسف الشديد إذا تحدثنا عن الموقف الرسمي، الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية مخزي ومذل. هؤلاء الأبطال هم أبناء الشعب، أبناء الشعب الفلسطيني، هم الذين ضحوا من أجل هؤلاء الذين الآن يجلسون على الكراسي. من الواجب على السلطة أن تقف إلى جانب هؤلاء الأبطال ويكون لها موقف. أنا دائما أقارن، عندما كان شليت في قطاع غزة هنا أسير لدى المقاومة، لم يأتي أي مسؤول على دولة الاحتلال إلا أحضر المسؤولين الإسرائيليين، والد شليت ووالدة شليت، وقابلوا هؤلاء المسؤولين حتى لو كان ما له أي علاقة في هذه القضية إلى أن يجلس معه ويتحدث. اضغطوا على حماس أن يطلقوا سراح غلعاد شريط، هذا يعني كان يقدر لهذه الدولة من 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 شلي من من
والد شريط.
نعم، اهتمامه. ولكن للأسف الشديد يعني أنا أذكر نحن في الأضراب تحدث لي الصليب الأحمر وقال يعني قد جاء أوباما على 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 رام الله، ولم يعني يستطيعوا الأهل على الرغم كانوا الأهل في رام الله لكي يقابلوا أوباما أو يوصلوا رسالة لأوباما، ولكن للأسف الشديد السلطة منعت أن يكون هناك أي مقابلة مع هذا المسؤول لكي يضغط على الاحتلال. فهذا للأسف الشديد أمر مؤسف ومزعج. عندما نتحدث عن سفراتنا في الخارج، أين سفراتنا من قضية الأسرة؟ أين سفراتنا اليوم من قضية الأسرة المضربية عن الطعام؟ هل السلطة الفلسطينية والسفرات وكل المسؤولين والذين يسافرون كل يوم والذين يجلسون مع الاحتلال والذين ينسقون مع الاحتلال، أين موقفهم من قضية الأسرة؟ للأسف الشديد هذا الأمر مؤلم ومؤسف، بل يعني مزعج على أسرنا في داخل السجون، ولا يرضي أبناء فتح الشرفاء في داخل السجون، ولا يرضي أبناء فتح في الضفة وفي غزة الشرفاء الذين يعني يقفوا إلى جانب الأسرة ولا قضية الأسرة. فهذا الأمر يعني مؤلم على أسرنا.
لم تعد أولوية عند السلطة قضية الأسرة؟
لا يوجد أولوية عند السلطة. الأولوية هي يعني التنسيق الأمني، الأولوية جمع الأموال، الأولوية لدى السلطة التنسيق الأمني. وهذا الأمر يعني تعودنا عليه من السلطة، بدل أن يكون هناك موقف جريء من السلطة في قضية الأسرة وخاصة الأسرة المضربين لاختلفت المعادلة. ولكن نحن نعول أولا على الله سبحانه وتعالى، وثم نعول على مقاومتنا التي يعني بفضل الله يعني ستشفي صدورنا بما لديها وتحرر جميع أسرنا بمشيئة الله
إن شاء الله. أخي من أبو إسماعيل، يعني بصراحة أنا قبل ما أبدأ بالتفاصيل تاعت التساؤلاتنا في سهرتنا مع بعض بعد ما قفزنا عن هذا السؤال، تقديرا لأسرانا اللي أنا بعتبرهم دائما أحرار خلف القضبان، بدنا نقدم بطاقة التعريف عنا، قدمها عن نفسك. مين هو أيمن الشراوني؟
نعم، بداية الحمد لله رب العالمين، أنا أيمن إسماعيل سلام الشراوني أبا إسماعيل، طبعا متزوج ولدي 11 ابن
ما شاء الله،
6 أولاد و5 بنات، جزء كبير منهم متزوج طبعا،
شباب لسه عم
الحمد لله رب العالمين. طبعا العمر 46 عام، حوالي 20 حفيد بمشيئة الحمد لله رب العالمين.
هذا كله قبل السجن ولا بعد؟
جزء منه الأغلبية قبل. طبعا أنا من قرية دورة محافظة الخليل.
ببعثوا لك زيت من الخليل؟
إيه لا والله ما فيش صعب.
بطلش أنا صعب. تعود زيت غزة برضه كويس.
شمالي هذا
والصر. شمالي والصر.
الحمد لله. طبعا تم أنا اعتقالي في أواخر التسعينات عند السلطة الفلسطينية. قعدت حوالي 2 عند السلطة الفلسطينية عند جهاز الأمن الوقائي، ومن ثم كنت مطارد على مدار تقريبا 2
طلعت من عند السلطة.
طلعت من السلطة، كنت مطارد لليهود وللسلطة للأسف الشديد، وبعد ذلك يعني تم اعتقالي عند اليهود، حكم علي في.
طب مطارد لليهود لأنك مقاوم، طب وللسلطة ليش؟
في نفس النظام عند اليهود، يعني نفس التهمة كنت.
والله يخجل المرء عندما يتحدث بهذا
بصراحة. للأسف الشديد. طبعا تم اعتقالي عند اليهود، حكم علي المرة الأولى بالمؤبد، وبعد تقريبا 2 كان عندي استئناف، نزلوا الحكم من المؤبد ل 38 عام، وكان هذا يعني بالنسبة لي يوم يعني يوم عيد، انه نزل المؤبد عني ل 38 عام، اني سأمضي 30 عام واخرج بعد ذلك. المؤبد ما في مجال انه
مؤبد مدى الحياة ولا 99 سنة
مدى الحياة، يعني ما في مجال انك تروح نهائيا، وما كان عندنا يعني أي أمل إلا بالله دائما. ولكن كل التجارب 20 عملية خطف لحركة المقاومة الإسلامية حماس وللمقاومة لم تنجح أي عملية منها، ولا يوجد يعني أمل 1% أن يكون هناك عملية خطف. هذا في بداية اعتقالاتنا. طبعا أمضيت في داخل السجون حوالي المرة الأولى حوالي 11 عام، ومن ثم أفرج عني في صفقة وفاء الأحرار إلى الضفة الغربية، أفرج عني 90 يوم. بعد 90 يوم تم اعتقالي من جديد وعدت إلى السجن. طبعا كان في 3 خيارات لدى ضابط الشباك اللي جاني على البيت، خيرني إما أن أصلي الفجر في غزة ورفضت، قال لي صلي الفجر في الضفة في الأردن وأنا رفضت، قال لي الخيار الثالث يعني سيء إنه إلك، كان الخيار الثالث هو السجن. أنا ما توقعت أن أكون في سجن، توقعت أن تكون قرص الدان أو ما شابه. فتم اعتقالي وقعدت
حوالي عضه مش قرصت
كنت عارف تصير زي الان. قعدت حوالي سنه ونص تقريبا، امضيت منهن النصف فين تقريبا اضراب عن الطعام، وبعد ذلك يعني كانت معركه طويله جدا، وافرج عني الى قطاع غزه بشروط، وكان يعني في نهايه المطاف كان انتصار كبير بفضل الله، وكان الاستقبال يعني قد ذاب كل العذاب والقهر عندما تم استقبالي على معبر إيرز.
يعني بصراحة حديثك يحتاج إلى وقف عند كل كلمة يا أستاذ إيمان.
الله يكرمك.
وحنقف، حناخد فاصل وبعدين نشحذ همتنا ونسرح معاك إن شاء الله. فاصل قصير نتابع قصة التحدي الأطول والصمود الأكبر في تاريخ الحركة الأسيرة. ابقوا معنا.
ارجع عجيني هنا من خلف السجن كانت تاريخ الناس اللي كانوا ما في مأسورة توسل سجانوا، واسأل تاريخ الناس اللي كانوا ما في مأسورة توسل سجانوا، نهج المجاهد محلى ضمانه والوهم تبدد بمجاهدينا.
أيمن بطلنا هزم سجانه، ما هم وجده ولا طغيانه. أيمن بطلنا هزم سجانه، ما هم وجده ولا طغيانه. جبل التحدي والمولى
يا أقصى ما يهمك أسر من بعده تمكين ونصر، نحنا خيولك بالمدى الأيوب مع عهدة عمر، نحنا جنود المصطفى بعنا لمولانا العمر، حقك علينا والوفاء لون الدماء صد الخطر. أمة محمد قولي أنا جاي، والله ما نخلي ولا مسونا.
Thank you.
أهلا بكم من جديد معنا على ضوء القمر. وحقيقة يعني في هذه الحلقة اللي بأستضيف فيها الأسير المحرر الأخ أبو إسماعيل أيمن إسماعيل الشراونة. جميل إني أقول دائما صاحب أطول صمود، ده أقيم الإضراب أنا عن الطعام هذه شكليا هذا للتوصيف، لكنه صاحب أكبر صمود. أنا بعتبر أنه يعني كان مدرسة بمعنى كلمة مدرسة، وضعت الكثير من الأسس هذه المدرسة في علم التحدي إن صح أو جاز للتعبير، وفي كيفية قهر السجان ومن ثم تسجيل الانتصار على السجان. أهلا وسهلا بك أخ إسماعيل. أهلا وسهلا بك أخ معتصم الشوبكي، راعي الحلقة عطور الشوبكي. يا أخي مش عارف كل ما بشوفك بشم ريح 30-40 عطور مع بعض، مش عارف ليش. أهلا وسهلا بك وراعي الحلقة دائما. طبعا راعي الحلقة بيقدم لنا هدية، وهذا هديتك أستاذ أيمن.
الله يكرمك.
عشان ننصف وبنقول على الهواء معلش يعني احترامك.
الله يكرمك.
وأتمنى أنها فيها نايت فلايت. حضرنا حالك عندنا بنبدأ معك احنا. ونعود إلى الأستاذ أيمن إن شاء الله رب العالمين، نبدأ في رحلتنا الآن. زيمن يعني كثير من المستمعين اللي بتابعونا بدنا نتعرفوا كيف بدت فكرة الإضراب عندك.
نعم.
ولماذا بدت؟
نعم.
كيف بديت الإضراب؟
يعني بداية من الواجب أن يعني نشكر أخونا معتصم الشوبكي.
كلك واجب.
الله يكرمك يعني، ومشكور على الهدية وعطور الشوبكي يعني مفخر إن شاء الله رب العالمين، وربنا يعني يزيدك وإلى الأمام إن شاء الله.
هي لو إحنا رحنا في إذاعة عنده في الخليل حيدونا زيت زيتون إن شاء الله.
جاهزين.
يلا تعال الله.
الآن بفكرة الإضراب عن الطعام، بصدق أنا تم اعتقالي بعد صفقة وفاء الأحرار، بعد ما حررت تم اعتقالي من جديد. عرض علي في البيت حوالي على مدار ساعة ونصف، والشباك موجود عندي. رفضت كل العروض وتم اعتقالي. الآن في هذه الفترة لا يوجد لي مسمى على الإطلاق، هل أنا إداري؟ هل قضية؟ طب أنا إيش المطلوب مني؟ لما بنزل على المحكمة محاكم كل يومين ثلاث عندي محكمة. الهدف الرئيسي كان عندي الشباك إعادة الحكم القديم، 38 سنة ترجعوا لي يعني. طيب لحد وين؟ الآن ظليت يعني أتواصل مع جميع الناس، مع جميع أخوانا بدون استثناء. كنت أتواصل دائما باستمرار مع عيسى قراقي، هذا الرجل الوطني كان وزير الأسرة، وتواصلت مع الحركة هام، وتواصلت مع كل الجهات. إيش المطلوب يا عم؟ إيش أسوي أنا؟ قالوا يا عمي الأمور في طريقها للحل، ولكن شفت الأمور رايحة لإعادة الحكم،
تتعقد أكثر،
تتعقد أكثر، رايحة لإعادة الحكم من جديد. الآن كان أخونا خضر عدنان يخوض هذه المعركة، اضرب 66 يوم وانتصر. حكيت مع أخوانا أخش في الإضراب، قالوا لا. الآن اضربت أختنا هناء شلبي 40 يوم انتصرت، بنت 40 يوم تنتصر على هذه الدولة، يعني الموضوع مش طبيعي صار. الآن اجينا لشهر 5/2012، اجينا لإضراب الكرامة. قلت أنا بدي أضرب مع الإخوة بدون استثناء، وبعد الإضراب بكمل. الآن أضربنا 28 يوم، 28 يوم. طبعا فكرة الإضراب على طول مش واردة عندي لحتى الآن، ولكن 28 يوم من الإضراب أنا لم يتغير علي ولا إشي، ما تعبتش، ما جوعتش، كل اللي خسرته من وزني 5 كيلو في 28 يوم. طب أنا كل يوم أكسر في الساحة ساعة، وأخش على الغرفة جوا 5 ساعات أكسر، أمشي يعني في الغرفة وزني زي ما هو، مش طبيعي. الكاميرات بتراقب فيي، ضابط المخابرات حكى للإخوة في لجنة التفاوض في الإضراب، قال لهم أنا مش متأكد 100% إنه حبة رز مش موجودة في القسم كله، إلا أقول أيمن الشراوني كل يوم بوكل، كل يوم، هذا مش بني آدم. يوم كان عندي جهاز في نفس الإضراب، اتواصل مع جميع أهالي الأسرة اللي مش عندهم اتصالات تواصل، كنت أتواصل مع طمنهم على أولادهم مضربين، الأسرة مش قادرين يمشوا 28 يوم. فواحد من الأسرة بعد ما خلص الإضراب بتقول له أمه ليش أبو إسماعيل ما كانش مضرب؟ قال هم كان مضرب. قالت هم صوته مش مضرب، أنا طلع وين ما اختلفتش نهائيا بفضل الله.
سبحان الله.
الآن فكينا الإضراب 28 يوم انتصرنا. الآن تراكمت الانتصارات، انتصار خضر عدنان، انتصار هناء شلبي 44 يوم، وانتصارنا 28 يوم. انتصارنا في 28 يوم كان في عز. أنت عارف يعني إيش أنت منتصر؟ انت عارف شو معنى ضبط الشباك والمخابرات والاستخبارات ومصنع تسجون؟ بتيجي وانت بتغلط عليهم. انت عارف شو معنى بتطق على الباب وضباط المخابرات واقفين؟ هذا يوم عز ما مرش. انت عارف شو معنى تكبر في يوم الانتصار؟ تكبر كأنه عندك عيد. هذا رفع معنوياتي على السماء. قلت يا اخوان بدي اكمل. قالوا لا هو بصدق يعني مشورتهم لما قالوا لا كانوا يعني على حق، لانه الاعلام اخذ الموجه هذه الان. الاعلام مش راح يتحدث عني نهائيا. فعلا صبرت 45 يوم.
وصلت يعني؟
لا
صبرت
فكينا الاضراب 28 يوم.
هنا سؤال يا استاذ زيمن عشان بس يفهم الجمهور.
نعم.
كلمه اضراب ماذا تعني الان؟ الامتناع عن الطعام نهائيا، ما فيش شيء يدخل معدتك، نفهمها للجمهور بس.
باختصار شديد الاضراب اول حاجه نوعين، اضراب جماعي واضراب فردي. الاضراب تعريفه خلينا نقول في اللغه هو الامتناع عن كل شيء باستثناء الماء. الان قانونيا مسموح ان ناخذ الفيتامينات، مسموح ان ناخذ الملح في القانون، مسموح ان ناخذ الملح واي شيء ثاني يعتبر انه مبطل للاضراب. الان هذا الاضراب الجماعي عمليا على في الميدان انتصاره سريع جدا، لانه يكون هناك حاله استنفار في مصنع تسجون والعدد كبير جدا ما بيقدروا يسيطروا عليه، ربما يستشهد اي اسير، ربما يعني يكون هناك نوع من من من
ارباك
ارباك ورده فعل من من الاسرى، والشارع بيتفاعل اكثر مع اضراب جماعي. الان في الاضرابات الفرديه، اضراب الفرديه معروف عنه تاريخيا يطول مدى طبعا. هو الاضراب هو بيمتنع عن كل حاجة. الان انا كأسير مضرب اليوم ما بديش اخذ فيتامينات، هذا بترجع إلك. طبعا مسموح انه كمان نقطة ثالثة انه الفحص الطبي مسموح، الفحص الطبي في فحص ثلاث مرات في اليوم، هذا مسموح. هذا تعريف الاضرابات في داخل السجون. والاضراب قلنا لكم الاضراب الفردي اللي يمد،
وعدم شرب المية بيدخل في الاضراب،
ولكن هذه نتعامل معها انها خطيئة
قاسمة يعني،
خطيئة انه ارتكبها الاسير. انا جربتها وانا اليوم على الهواء بحكيها لاي اخ مضرب اليوم او بده يضرب، اياك اضراب عن المية. يعني انا في الاضراب عن المية كنت انا اجي الله سبحانه وتعالى انه يجيني اي الله عزك اي واحد لا يسوى شيء من الشرطة يوعدني ويكذب علي بس اني نزلني عن الشجرة هو في الاضراب المية، وانا ما كنت اقدر انا يعني لو بدي اموت بقدرش اتراجع. انا ضربت 5 ايام على المي بقدرش انا اتراجع لحالي ارجع. ليش؟ لان رجعت اليوم لحالي بكره بدي ارجع في الضرب الثاني. فالان كنت اتمنى يجيني اي واحد يوعدني. اجاني ضابط كان في القوش يشتغل في القوش، يعني ما لوش اي قيمه، قال لي ليش مضرب على المي؟ طبعا كان في لجنه بسموها لجنه فعيدات ايتيكا، هذه اللجنه مختصه من جميع الاطباء بتقرر انه تعطيك المي او التغذيه القصريه بالقوه، لأنه إذا متت هم اللي يتحملوا المسؤولية مش مصلحة السجون. فالآن كانوا مجتمعين على أنه يعطوني المي بالقوة. فالآن أجا وعدني وقال لي إيش؟ قلت له أنا بدي أزور أمي، لأن الصليب كان بلغ أنه الحج في الإضراب مضرب إلى 18 يوم وربما يعني في كل دقيقة تموت. فقلت له أنا بدي الحج يزورني وبدي أسمع رادي، بدي أسمع الأخبار إيش فيه في الدنيا. طبعا الأدوات الكهربية ممنوعة. قال لي أنا بوعدك إن أحكي مع النتسيف في موضوع الرادي، وأمك ما فيش عندنا مشكلة تجي زورك. انا من هلا قلت له خلص انا سمعت منك. انا هو نزلني، هو نزلني عن شجره مش انا نزلت لحالي. فانا موضوع الاضراب على المي من اكبر
المصيبه، بيقصر عمر لصمودك واضرابك
بتموت. احنا لما بنحكي او قرينا قصه او سمعنا قصه الايرلنديين وهم ضربين على المي، كان في قصه كبيره الايرلنديين لما اضربوا خاشين انتحاري ضد الحكومه، واليوم هم حاكمين البلد هناك. بس اليوم بنحكي عن هذول الناس لما خاضوا هذه المعركه كانوا يشربوا البول، يعني يباولوا يشربوا بولهم. الان كانت سموم، قديش في سموم عليها ماتت الناس، يعني كان يشرب سم وماتوا. يعني تقعد 25 واحد في الاضراب الجماعي في الايرلنديين ما ماتوا، واليوم عن ظل منهم اثنين من الخاضوا المعركه كانوا معنا في فيلم للجزيره، حكوا عن يعني شيء بحد يعني بشيء بالراس لما بيحكوا عن حاله الاضراب وعن ما مورس عليهم، وامتنعوا عن الحمام وامتنعوا عن قص الشعر وامتنعوا. وفي نهايه المطاف جزء كبير منهم مات. فالان احنا لما بنحكي عن موضوع التحدي في داخل السجن او فكره الاضراب عن الطعام، كان عندي 4 عوامل او 3 عوامل رئيسيات: انتصار خضر عدنان، انتصار اختنا هناء شلبي، 28 من الإضراب وانتصرنا. الآن أعطتني دافع قوي.
أخذت راحة 45
يوم. في 1/7/2012 بدأت الإضراب.
شحذت همتك.
الآن أنا داخل وبصدق أنا قلت إذا خضر عدنان صبر 66 يوم
بوصل 70.
أنا بدي أحط كمان عليهم كمان 20 يوم من 70 إلى 80 يوم. هذا السقفي. أنا هذا لحد هنا كنت أنا مقرر إنه أصل من 70 إلى 80 يوم.
أشعرت الأهل واللي حواليك
طبعاً. بلغت الجميع بدون استثناء. طبعاً إحنا لما بتبدأ في معركة الإضراب عن الطعام بالذات في الإضرابات الفردية بلغت الدبير عندما يسمى حلقة الوصل ما بينه وبين الإدارة بلغهم أنه عندي الأسير أيمن الشراني بكرة الصبح إضراب. طبعاً أول 3 أيام تكون تحت مصلحية تحت مصلحة القسم مدير القسم. بعدين بعد 3-4-5 أيام تنتقل صلاحية على مدير السجن. بعد اليوم السابع المدير ما بتدخل فيك نهائيا, بيوصلها لمين؟ لأعلى المستويات, للنتسيف. النتسيف هو بيكون المسؤول عنك مباشرة. النتسيف اللي هو يعني المسؤول عن الأسرة الجنائيين والأمنيين ومسؤول عن السجنين. هذا بسموه مصطلح النتسيف, أعلى سلطة عندهم اللي بيجلس في جلسات الحكومة. الآن هذا الأجاني جلس معي, طبعا مدير السجن جلس معي, الاستخبارات جلسوا معي. أنا قلت لهم أعطوني في البداية مطلبي كان بسيط جدا, أعطيني توصيف, يعني قل لي إيش أنا إيش
تهمتي,
أنا ليش تهمتي, بس قل لي أنا إيش, أنا معتقل إداري, أنا مع القضية, أنا بدك إيه يعني, بس قل لي أنا إيش, يعني أنا إيش اللي أنا مش معروف, أنا ما في عندي أي شيء. قال لي ما بقدرش لأنه أنت الآن يعني آخر إشي جابوا لي إنه أنت تحت المكتب السياسي تحت الحكومة, إن أنت مسؤول عنك الحكومة مباشرة. قلت طيب لما شفت المحاكم إنه خلص الموضوع رأي على موضوع إعادة الحكم, فالموت كان يعني أو الشهادة أفضل من إنه يرجع لحكمه بصدق. أنا شفت جماعة 90 يوم الحرية بعد 2 سلطة, بعد 2 مطاردة, بعد 11 سنة تحكي عن 15 سنة. هذول تعرف شو 90
وقت عام الحرية
90 يوم, يعني 90 يوم يعني صعب أرجع السجن, صعب. قلت أنا خاش على الإضراب. مهم دخلت هذه المرحلة وكنت أنا عارف وين رايح أصل, بس ما توقعت أن أصل اللي وصلت له نهائيا. أنا لما برجع للذاكرة الآن أو بحكي بالقصة هذه فعلا قصة مؤلمة
لا تصدق.
بصدقهاش. انا بتعامل انه انا نمت 10 دقائق نص ساعه, حلمت ثواني اني انا ضربت 261 يوم 201, بس حلم. ما بصدق ابدا يا عمي, مش طبيعي. انا اليوم لما بطلع على اخونا كادر الفسوس والعنقاد القواسمي تجاوزوا 100 يوم يا جماعه, خيال يا عمي. احنا في رمضان يا دوب نصوم يوم, والمغربيات يعني من الان متاكد المغرب بده ياكل. أنا متأكد في رمضان بدي أكل المغرب, مزبوط ولا لا؟ وبدي أشرب مية. طب هذول الناس لهم 110-12 يوم. طب إحنا كيف صبرنا؟ فهذه المعجزة. بنرجع لنقطة مهمة, إن معية الله كانت معنا. وأنا بحكي لك بصدق وبأمانة, لما انتقلت على العزل على زنزيل بعد 22 يوم 22 يوم, قعدت حوالي 10 أيام في زنزيل السجن, وبعدين قلنا على زنزيل مستشفى الرملي. من الرملي هي مسلخ, لا تقول لي عيادة ولا بتعرف إيش اسمها عيادة ولا مستشفى, هي مسلخ وحقل تجارب. الآن في العزل هناك بدأت المعركة. وبصدق أخوان يعني نرفع معنويات الناس ومعنويات أخواننا. أول 3 أيام أو أول 3 أيام من الإضراب في شيء نجوع نهائيا. أول 3 أيام في شيء جوع, لأنه خاش على مرحلة طويلة. أول 3 أيام
جهز حالك نفسيا.
المخزون اللي عندك بكفيك 3 أيام. الآن بعد 3 أيام لغاية 25 يوم, زي ما بقولوا اللي بملص فيها. إذا مركت 25, هذول 25 يوم أصعب إشي بالإضراب. أنت عارف ما 25 يوم؟ هذول العذاب. إذا مركتين أنت ما زي ما بقولوا
كيف كان شعورك فيه؟
والله كان يعني ألم وقهر.
جسمك بياكل في بعضه.
طبعا كنت شايف قدامي, شايف جسمي, انا شايف ايش بصير فيي. بس انا
يعني تقدر تتحرك الفتره هذه تمشي
وتروح؟ طبيعي. انا عندي تجربه 28 يوم قبل شهر ونص. يعني خط انا بذكر اجتني طبيبي من مصلحه السجون بتقول لي قديش لك في الاضراب؟ قلت لها مش متذكر يعني, كان لي 30 يوم. قالت لي لا مش 30 يوم. بقولها لا, بتقول لي انت لك 58 يوم مضرب. بقولها ليش؟ قالت لي هذول 28 يوم أنا بالنسبة إلي محسوبات محن. بقولها ليش؟ كيف حسبتين؟ لا, بتقول لي لأنه في شهر ونص ما بيتعافى الجسم بعد ضرب 25 يوم، بدك سنتين تتعافى جسمك. فهذه
قانون من جديد.
قانون هي بتشمله، ولكن أنا في العد تبعي لا، أنا بقيت قايم هذا ال 28 يوم برا الحسبة عندي. الآن مرقة 8 إلى 25 يوم هذول أيام صعبة.
25 يوم هذولا تعرضت لضغوطات أو لإغراءات؟
طبعاً 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 طبعاً، كل ما يخطر في بالك مرس علي، ولكن الآن اليهود عارفين إني أنا قوي، واقف أنا يعني، أنا ما
جبت استعدادي واصل.
بطلع عند ضابط الاستخبارات، بقعد عند مدير السجن، يعني بمشي ماشي بصح، بكسر الغرفة، بصلي، بخش على الله على الدورة على الحمام، يعني أموري طبيعية حتى الآن. بس كان في ألم، وكان في 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 حرقة في 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 جسمي. مرقة 25 يوم، مرقة الأيام
جسم بيحرق حاله من جوا.
مرقة الأيام سريعة جدا. الآن كل الجوع والألم اللي كان عندي كان يعني في بالنسبة لي في كفي، واستفزاز ضبط المخابرات كان في كفي ثاني. أنا بصدق ما كان يجي يقعد معي ضابط الاستخبارات المسؤول عن السجن، كان يجيني ضابط الاستخبارات من الضفة المسؤول عن الضفة أو نائب المسؤول عن الضفة. هذا زلمي ما عارفش هل تعامل معي يعني بنوع من الانتقام أو بنوع يعني من إنه بدي أكسر،
يقهرك،
بدي يكسرني. بذكر أجاني مرة هو ونتسيف، فكان لي 70 يوم في الأضراب. الآن بيحكي معي قال لي اسمعي مثل ما قال لي، أنا وياك والزمن بدك تفهم، أنت لحالك والله لا أنت ولا حماس تبعتك بتكسر دولة إسرائيل. أنا الحين بعيد عن موضوع حماس، أنا بتحمل شخص الآن. قال لي أقول لك أنا مش مشكلتي معك الآن أنك أنت حماس، قلت لك مشكلتي معك أنك خليلي، وتحدي بيني وبينك. أنا هذا حزت نفسي، يعني أنت بدك جاي تحداني أنا أنت بكل هالحجم،
وجاي الخليلي كمان
وجايني هنا. الآن أنا بصدق نسيت إيش اسمه جوع نهائيا. أنا بحكي لك بصدق وبأماني، في بداية جلسة ضبط المخابرات معي في الإضراب من بدايتها نسيت إني أنا مضرب عشان الجوع. أقول لك نسيت إني أنا مضرب عشان أروح، بديش أروح، أنا مستعد
بدي أتحدى هذا،
بدي أتحدي. الآن صار شغل تحدي ما بين وبين ضبط المخابرات،
وإياك تتحدى خليلي
بالضبط. يعني مش سهلة، مش يعني مش الموضوع مش بكل سهوله. انا اتحدى زلمه زي هذا، انت عارف شو مرافق معاه جيش معاه، لما كان يجي كان الجيش يجي معاه جيش كامل، ممنوع يخش بسلاحهم، كانوا يخشوا معاه بسلاح. فيعني الامر ما كانش سهل. قلت يا ولد ما انت مضرب، وفي نهايه المطاف ميت، يا انت يا هو، بدنا نشوف مين بصل للاخر. شد قول يا الله. والله مشت الأيام، مرقت الأيام، مرقت.
وقتش بديت تشعر إنه بديت تنهار صحتك؟
أنا بصدق يعني تعبت بعد 70 يوم
اللي كنت حطت اللي حالك
بالضبط.
طب حطك 100 من الأول.
ما قدرتش أنا قرنت بين الآخرين. الآن صرت أقف بصعوبة، الآن بعد 70-75 صرت على الكرسي متحرك، ولكن يعني مصحصح، أنا مصحصح الآن وصحتي يعني الأمور تمام وماشي. والله مرقت ايام يعني ما بقدرش اتذكرها ولا حاب اتذكرها.
غيبت فيها
في اخر الايام، غيبت انا انا اخر ايام كنت يعني فقد الذاكر اصلا يعني. في الفتره الاخيره بطلت اشوف اصلا،
مش ذاكر. اعضاء صارت تتاثر عندك؟
طبعا،
السمع والرؤيه والتركيز.
صرت اطلع على جسمي انا المره واحد، يعني خسيت تحكي عن 60 كيلو، إنسان مضرب يخس 60 كيلو يعني إيش مش طبيعي. 60 كيلو يعني بني آدم ثاني جنبك، يعني أنا 114 كيلو. أنا اللي فعني بصدق يعني في موضوع الإضراب وخلاي مد معي وخلاني أظل بصحتي، أنا عشت كل حياتي في السجن الرياضة. يعني أنا كنت يعني بالمضروب فيهم مثلا، يعني أخونا أبو عبد الله توفيق هاي يسألوا في عز الصيف وفي عز رمضان، تحكي عن الصحراء، إحنا عايشين في الصحراء، يعني السجن 3-800 بني آدم ولا واحد بيتحرك، أنا وأبو عبد الله بنجي ورا بعضنا،
وهذا ساعد في بناء عضلات مش دهون تسيح بالعجل.
يعني بذكر أبو عبد الله قال لي، أنت عارف أبو اسماعيل، قال لي شايف الكاميرات علينا في الفورة هذول؟ قال لي والله لو اليهود يطلعوهن يبثوهن للناس برا، قال شو بدنا فيهم الأسرة هذول، هبال بيجوا ورا بعضهم في وديني رمضان. يعني طلع أبو عبد الله شبه في رمضان، قال لي يعني طلع إحنا اثنين من 800 واحد، وعز الصيف وعز رمضان، بنجري الصبح، بنجري ورا بعضنا ساعة بنجرانية، وبطلع بكمل كمان ساعتين رياضة. هذا ساعدني
على بناء عضلات،
بنى جسمي،
صح،
بنى جسمي، وصبرت كثير في الاضراب، وما ما 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 انهزيتش الحمد لله رب العالمين. الآن مرت الأيام
قبل ما نواصل، الأهل كيف كان وضعهم في الأيام هذه سبعين؟ كان في تواصل
متابعة؟ أنا يعني كان طلع مستحيل ربنا سبحانه يقطع الإنسان،
نعم،
أبدا. يعني أنا كان عندي في العزل الله يساعد واحد اسمه أبو عدنان من أم الفحم، محكوم مؤبد جنائي، يعني قضية جنائية، مخدرات مخدرات، بس قاتل في موضوع المخدرات ومحكوم مؤبد. الله سبحانه وتعالى ساق هذا الزلمة لي، يحط لي على كان بس يجي عنده فلسطين يحط عليها ويدفع يرفع التلفزيون، أنا من زينتي أسمع شو بقول، يتصل يعني يأخذ رقم مني، يتصل على الأهل يطمنهم عني ويجيب لي أخبارهم بالتفصيل. هذا تقدير ربنا. تخش عنده جريدة القدس كانت
يقرأ لك بصوت
عالي، يقرأ لي إياها، يقف حسن باب زنزاني، بيقدروش يحكم معاه، هذا قاتل يعني، ما بيقدروا يحكم معاه، بيقدروش يحكم معاه، يعني بيحكم معاه هم بيتوددون له مشان الله بس يعني هد علينا شوي.
سبحان الله، لما ربنا بيسر الأمور شوف كيف.
يعني أنا عشت فترة محترمة مع هذا زلمي، يعني أول بأول يسمعني الأخبار، والصليب لا شك إنه كان يجيب لي أخبار، بس كان دائما صليب خايف. المحامي كان بعد مرات يزورنا، وكان في ضغط ان المحامين ما يزورناش، كان وصلنا اخبار. يعني في الاهل كان في تفاعل كبير جدا في قضيتي، الشارع كان متفاعل. يعني بذكر انا مرت علي ايام بتعامل معهم، ايام سود جدا،
عجاف،
مجرم جرموا فينا، اللي هي يوم الاعلام موقف عن قضيتنا، الاعلام بطل يذكرنا الا في اخر الخبر، ويدوب يحكي عنا واحنا مضربين. كان ل 175 يوم. بذكركم يومها انضمت السلطة للعضوية غير عضوية
مراقب.
في عضوية مراقب في الأمم المتحدة.
أيوة.
هذا اليوم السلطة والشارع كله سووها إن إحنا انتصرنا وحررنا فلسطين، كل فلسطين، ونسوا قضية الأسرة. ما حد حكى عنها نهائياً إلا في آخر خبر، اليوم صار له كذا كذا من النضراب أو على شريط التلفزيون. هذه الأيام كانت صعبة جداً. هذه اليوم رودتني نفسي بدل مرة مليون
تراجع،
إني أتراجع، بس ما أتذكر تحدي ضبط المخابرات، أتراجع، بس متنا. أنا بدون إعلام ما بقدرش أعيش. إحنا اليوم أسرنا مضربين عن طعام الستي الأسرة اللي بخوضها المعركة. الإعلام أنا أحب في أكثر من لقاء حكيتهم، إذا قلنا انتصار الأسير 100% في هذه المعركة، الأسير بس عليه 30% من في الإضراب. يعني لما بدأ أصنفه في إنه قديش انتصار في جوعه وفي ألمه في الأيام اللي مرت، بس سوى عليه بس 30%،
70% إسناد،
70%، 30% على مين؟ على الشارع، و 40% على مين؟ على الإعلام. الإعلام اللي بنتصر. يعني إحنا في الإضراب اللي 2012 إخوان، لما إضربنا 28 يوم انتصرنا، ثاني يوم الصبح بحسمع في أخبار العبري إيش بيحكوا اليهود، قالوا مش الأسرى اللي انتصروا علينا، بالحرف حكوها، احنا مش الاصل اللي انتصر علينا في هذا الاضراب 28 يوم، اللي انتصر علينا هو الاعلام الفلسطيني وخاصة اعلام غزة. انا كل مره بضل بحكي هالكلمه هذه، انا سمعتها ثاني ما حدا اجى قال لي، ولا قريتها في الجريده نقول والله واحد حرف، لا، هذا اللي هيك حكاه لي الاعلام الاسرائيلي. فعلا اخواننا 40% على الاعلام. الاعلام اذا بضل يحكي، احنا لما ناش فتره انتصرنا على اليهود في موضوع اخوتنا، انهار دويد، انهار ديك، انتصرنا يعني إعلاميا، فاعت ومسيرات واحتجاجات ومؤتمرات، فعلا ضغط على اليهود وطلقوا صراحة، هذا إنجاز. لو في كان ضغط حقيقي من الشارع الفلسطيني ومن المسؤولين، نقطة مهمة، والإعلام لو بتحدث بكل دقيقة عن أخوانا، إحنا إعلام غزي مشكور، ولكن أخوانا ما بلبي طموحات أسرنا
في لوحده.
طبعا لوحده ضعيف.
هنحكي في المساحة هذه إعلاميا، وحنخلي في جلسة خاصة معك عشان إحنا نشكل حضورك معنا منبر إعلامي لإسناد قضية الأسرى. نواصل ما يتعلق بك أنت، وبعد ما وصلت هذا قلطنا 70 يوم، إحنا ولا وصلنا؟
عدينا 70 يوم، وصلنا 175 يوم. طبعا أنا ضبط المخابرات زي ما قلت لك كان كل يوم يجيني على الزنزاني، إما هو أو مندوب عنه بالحرف.
175 يوم دون أكل مطلقا؟
أبدا أبدا أبدا، حتى في هذه الأيام. طبعا في هذه الأيام،
طب والله أنا لما بتأخر على الفطور بعمل مشكلة.
كنت أخذ المدعمات اللي هي الفيتامينات. كنت
وش بتسوي الفيتامينات؟
ولا حاجة ولا إشي، يعني
في جسم منهك أصلا.
بالضبط. الآن إحنا مرت الأيام والليالي والألام باستمرار. بس الآن زي ما قلت نبي نتجاوز على أنه بكرة يصير أمل. اتجاوزنا أو وصلنا على أعتاب 200 يوم. 200 يوم
أنت مصدق حالك كله؟
مش مصدق بس أنا طبعا إحنا قديش
في 200 يوم كنت مغيب مضيع فاقد ذاكرة
شيء لحتى الآن مصحصح، ولكن في عندي دوخة باستمرار،
في ألم،
الألم ما موقف من أول يوم، الألم موقف من أول يوم في الإضراب، الألم ما وقف نهائيا. تساقط الشعر، طبعا انت بتحط ايدك على راسك زي بتطلع كبش الشعر في ايدك، تبطلت تشوف. طبعا النشرات اللي بعطيكم اياها لمصلحه السجون انه ايش اضرار الاضراب راح تكون عليك، هذا طبعا جزء منه حقيقي، جزء من هذه النشره حقيقيه. مره ثانيه المفاصل، المعده، طبعا المعده ايش بتسوي؟ اكلت حالها، ما في شيء، اكلت حالها، اوجاع، ولكن قلنا احنا بدنا نتحمل ونصبر حتى يعني ان شاء الله تكون الحريه.
لما بيقولوا معركه الحركه الاسيره، كلمه معركه بصراحه بكل ما فيها من تفاصيل.
نعم. الان اجينا على ال 200 يوم. طبعا انا في ال 180 يوم اضربت 5 ايام على المية، حكيت لكم قصه المية. كانت مؤلمه، ويعني انا ندمت عليها واستخطيت نفسي اني خذت مع هذه المعركه امسيت
يعني كان قادر تنهي اضرابك،
خلصت انا لازم اني كنت موتت في هذه. لما كنت انا اضرب هنا على 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 على
زورك
على زوري نفس كاني بضرب على الخشب بالضبط، سكر الان ما ظلش شيء اسمه ريق تبلعه، يعني عشان نقول ها والله في شيء، ما فيش يعني اللعاب مش موجود، لانه اللعاب
منطقه مش مبلش
والله بالضبط. لما كنت اضربها زي او الدكاتره يضربوه كانك بتضرب على الطاوله. أنا نعمة من رب سبحانه وتعالى أنه كان في حديث مع الضابط الأجان تبع القوش ووقفت إضراب المي. الآن وصلنا إحنا أعتاب المتين يوم. 200 يوم مش بسيطات يا إخوان، 200 يوم من الإضراب إجرام.
وين الضابط تحداك الآن بعد 200 يوم؟
إيه طبعا أجاني ما وقف عني نهائيا، كان يجيني الآن كنت أنا بدي ورقة ضغط، الآن بدي ورقة ضغط عشان أستمر. الآن وقفت عن موضوع الفيتامينات نهائيا، وقفت عن الفحص الطبي. طبعا الفحص الطبي 3 مرات في اليوم، الصبح والظهر والمغربيات، بفحصك الضغط والدم والسكر كله بفحصك اول باول.
بضل دم وسكر بضلش
يعني وصلنا مرحله الموت، الان نقلوني على طبعا التنقلات باستمرار عشان يهدك، بنقلك على زنزانه فيها كاميرات،
بتعب نفسيتك،
بتعبك نفسيا، بده يضل مراقب كل حركتك. هو بقول في مصطلحه أو هو يعني الحجة الموجود عنده إنه أنا ما بقدر أظل موقف الشرطة عندك باب الزنزانة يعني يشوف إيش بصير فيك، لا الكاميرا من عبر الشاشة بشوف إنه موتت أو ظل الطيب أو صار عندك
طورات الحالة عندك.
بالضبط، بتابع في الحالة. الآن في هذه الفترة وقفت أنا عن كل إشي، تم عزلي في سجن 7 في قسم أو عزل إيلة. هذا العزل من أسوأ العزل في داخل السجون. حطوني هناك، قعدت 5 أيام، وأجا دكتور رفع إيده وقال أنا ما لي علاقة نهائيا. مصلحة السجون بلغت الشباك إحنا ما إنا أي علاقة نهائيا فيه، لأنه زي ما راح يموت في كل دقيقة. فتم نقلي على مستشفى سروكة. في مستشفى سروكة أصناف العذاب شفت
في المستشفى،
مستشفى الأطباء
بعد 200 يوم
بعد 200
ضل في حيل.
الآن أنا كنت للأسف شديد مكبل من إيدي ومن قدمي في السرير،
وأنت مضرب،
وأنا بقدرش أتحرك، لو أطلقني على الشارع بقدرش أمشي، أنا ما بقدرش 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 أرفع إيدي،
يدوب تأخذ النفس،
بقدرش، صعب. الآن مكبل. النقطة الثانية وكانت هي الأسوأ وكانت هي المؤلمة، بل هي يعني القضية اللي أبكتني داخليا. أني ما بكيتش، لا بكيت بيني وبين نفسي، بكيت بكاء مرير مرير مرير. على ما يبدو انه كان في استشاره من الاطباء في مستشفى سروكا، بدنا نكسره، بدنا نوقف اضرابه باي شكل من الاشكال. على ما يبدو انه كانت الاستشاره منهم على انه يحطوا قدامي الاكل. الان الاستخبارات السجن بتعرف كل اسير ايش هوايته، يعني لما كان يكون في عقبات في داخل السجن، عقبوا مثلا السجن جزء من السجن زيارات، انا ايش يجي عقبني؟ يعاقبني ممنوع تطلع على الرياضة 2 شهر، لأنه عارف أنه هوايتي. يعاقب والله الأستاذ أبو أحمد من زيارات الغرف، لأنه بيعرفهم بروح بزور عنده زيارات غرف. اخونا معتصم اخونا معتصم بعشق الزيارات الاهل بعقبوا شهرين تفننوا فين انتم الان كان عندهم معلومه اني انا بعشق الحلو في السجن انا كنت مدمن في الحلو يعني قسم ياكل
يعني كفه ولا كفه
ولا كفه مجرم فيه الان صاروا يجيبوا لي حطوا طاوله جنبي قلت ابصر ليش الطاوله هذه اول مره بس اول يوم انا ساعه في السروكه فاضوا قسم كامل عشاني طب ليش الطاوله هذه يعني شو قصتها حطوها جنبي والله بعد شوي
اللي عذاب من صنف جديد
اللي هم الكل كل حامل وجاي والله صار حطوا في حلويات حطوها قدامي والله في حياتي عمري ما شفتها وفي جزء والله عمري ما بشوفه كمان ما بدي اشوفه في شيء منه الساخن وشيء منه البارد ايش حطوا لك المأكولات
هذا نوع من العذاب
هالكباب
نوع من انواع العذاب
يا الله انا بصدق يعني الاطباء هم هيك بيحكوا انا لو بدي اكل قطعه هالقد يعني صانت واحد من اي نوع من الاكل بموت فورا هذا كلام الاطباء لانه انا الامعاء سكرت عندي
بالضبط
هذا بالجلد بتموت اذا اكلت شيء بس نفسيا اتعبوني ولكن كان عندي يعني إرادي مش مستعد إني أنزل دمعة قدامه مش مستعد إني أضعف 1% ولا أطلع على أكله وخلي الأكل يجي علي يعني
يلا بنشم ريحته
مش سائل عنه بس أنا بيني بنفسي
تتألم تتألم نعم
تألمت وبكيت
وأنت الآن الصايم لما بيجي آخر النهار وبيشم ريحة الأكل شوف كيف بصير
فيه طبعا سبحان الله
صايم هو في عبادة
هذه الأيام كانت أيام يعني تحكي عن 61 يوم مريت فيها بعذاب 61 يوم عن 200 يوم كل يوم منها ب 200 يوم كل يوم منها ب 200 يوم اقل حاجه يعني انت فيش عندك يعني المي اللي تشربها انا المي لما كنت اشربها طبعا هم مو يجيب لي اي مي يجيب لي مي مفلتره لما اشربها اعزكم والله كانها من المجاري جايبها لانه جسمي بطل يستوعب بطل يستقبل إشي جسمي صار اي حاجه غير يتعامل معها انه حتى قديش نظافه المي يتعامل معها انها كريهه يعني الجسم اللي انا اصبحت داخليا يعني تعفن صار موجود لان ما فيش عندي ملح
او الملح عشان ما يصير تعفن في المعده
تعفن الامعاء مش متحركه نهائيا الان لما كنت اشرب المي الان اضطروا انه يحطوا المي عن طريق الوريد ما دارتش معي ما كفتش حتى عن طريق الوريد ما كفتش الآن كانت أيام عذاب وكانت في نقطة يعني رغم أنه نأخذ جزء بسيط من المية رغم لازم إذا كنت الإنسان بأخذ 3-4 لتر مية في وهو طبيعي لازم تأخذ مضاعف أنت المية لأنه فيش إشي في الجسم عشان تعوض السوائل اللي بسحبها الجسم الآن كنت أشرب شوية مية الآن لازم تذهب وين على الحمام أقل حاجة الآن لما كنت نأخذنا على الكرسي المتحركة على الحمام يعني هو اللي خلعك ما يرضاش يطلع من عندك فيش عندك نفس أصلاً وهو واقف إنك تبول وبتطلع على للأسف الشديد يعني على عورة
جزء من العذاب
عذاب 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 يعني مرة بقول بس يا عمي سكر الباب قل طب هو عارف مش قادر يتحرك عارف يقدر يتحرك نهائياً إلا بس إنه بده يقهرك وبده يذلك هذه الأيام كانت صعبة كانت أيام يعني أنا بذكر مرة فكرت إني أنام لي شوية أنام أسهل واحد بس كان مخصص واقف جنب السرير اذا شافني سهيت عطوني حرك السرير على اساس اني اصحى طبعا كل يوم كان في هناك معركه طويله جدا معهم يعني بذكر انه كان يجيني ضابط استخبارات وكل يوم هذا الزلم وانا في مستشفى سروكه كل يوم يجيني كل يوم ما يعقب كلمه الا ما يغلط علي ولا كلمه يعقبها الا يغلط علي ما يعقبش ولا حاجه ما
يعني يعني بجانب ما تعاني بيحاولوا يذوقوك ان اشكال اخرى من العذاب
نعم الان مره انفجرت انا طبعا لحد وين ظل صابر فيوم كل ما سبته حماس وبعرف ايش ودين ومش دين وانتم مش وابوك ومش ابوك يعني يحكي علي شخصي فمره اجي خش على العرض سب على أمي وعلى خواتي ظل يغلط طبعا عمري ما رديت عليه لأنه بديش أخذ حديد أنا تعبان أنا بقدر أرد عليه بس هذه المرة كانت يعني أصعب مرة علي حرني زي ما بقوله فظل يغلط طبعا الآن بلش غلط بس على أمي وعلى خواتي قلت خلصت تفاجأ وكيف قال لي خلصت هو بدي أحكي هو بسب علي عشان أنا أحكي قال لي خلصت احكي قلت بدي أحكي الآن أنا رجعت 70 سنة لورا، رجعت مش لأيام الشوارع، لا قبل الشوارع. أنا من جهلي، قبل الجهلية مقهور أنا.
بدي ساعة جهلية. يعني
علي كنت أنا صابر. سب علي مش
العرض صعب شوية.
أتدخل على العرض لا ما حقبت لهوش، ما حقبت لهوش الحاجة يعني.
لأن خليته يتندم إنه.
هو لأن هو مش مستوعب، هو بيطلع علي مش مستوعب إنه ما أقول هذا حماس، ما أقول هذا بصلي بحكي رمزي. والله أنا بيجي 10 دقائق وأنا صرد ورا بعضهن صرد، ليش خليني وجالي يحكي الحين؟ بس أنا تعبان. المهم ضليت أسب عليه، وقفت تعبت وقفت، قال لي خلص إيش دي سوفي؟ بدي من عنده يجيب لي أكل ماني مضرب ومش سائل عنه، بده كلبشتي ماني مكلبشتي النهار،
بده يعزلني ماني
محزول، بده يجيني ماني محزول، بده يضربني بقدرش يضربني، لا هو ولا اللي خلف. أنا ميت لو بده يقول لي هزاي أنا ميت.
وش قال لك هذا الوقت؟
رحت قال لي خلص، قال لي اسمع، قال لي أنا مبسوط، بقول له كيف؟ قال لي أنا الآن مش عارف، وأنت حماس جبهة شعبية بتصلي كافر. قلت له لأنه أنت، أنا كنت ساكت كل يوم المرقة التالية سب علي كنت ساكت، بس تخش على عرضي لا بحرقك بذبحك بقتلك. المهم قال لي طيب، المهم هذا الزلمة استلمني لغاية بالضبط لغاية وأنا في سروكا، أنا 61 يوم قاعد في سروكا تقريبا لغاية 57 يوم هو على الحالة هذه، يوم يومين يجيني في الأسبوع 3 أيام بعد مرة تصطب. عجب علي
وظيفته،
عجب علي. المهم الآن في هذه الأيام كانت أصعب أيام، يعني أتخيل الأكل. أنا بقولك لما كنت يعني إيش اللي يعني
حد زارك الفترة هذه من أهلك؟
من أهلي لا 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 لا, لا, لا. المحامي كان وأنا في سوريا كان ممنوع المحامي يجي. ما قبل كان يجينا كل 2 أسبوع 3 كل شهر يجينا المحامي مرة. الصليب الأحمر كان يجي.
طب الفترة هذه
يعني أنا بذكر الصليب الأحمر طبعا تعرف جزء منهم من الدول في المتطوعين من العالم. أجت هنا بنت وشاب لما شافوا حالتي قاعدوا يبكوا، قالوا احنا راح نتحاسب على الكاميرات هذه على البكاء اللي بكي. بس لما شافوا حالتي يعني طبعا هم كانوا زارين الاهل، طبعا كانوا وجههم للقدس زارين الاهل وشايفين صوري، فما صدقوش لما شافوني الوهلة الاولى، فقعدوا يبكوا مساكين على الحال اللي انا فيها. يعني ما قدر يعطيني حاجة الا انه صار يسرقوا لي كلام سرقة، انه الناس يعني متعاطفين معك والناس برا وفي كلام وبعرف ايش.
شعور الناس معك كان بقوي.
طبعا انا بقول لك لما كان يتصلني شويه اخبار من الصليب او من المحامي او من اللي كان يعني يوصل لي اخبار، انت ترتفع معنوياتي، يقول لي العالم كله بيحكي عنك. لما كان يقول لي اليوم الاعلام حكى عنك انا ترتفع معنوياتي ومستعد.
وهذا الرساله الاصل تكون نرجع اظل اقول نعود نرجع حنحكي. بس سؤال هنا، راودك الامل رغم هذا الألم الآن في الأيام الأخيرة؟ كان في أمل براودك؟ في مفاوضات بتصير معك؟ في ناس بتحدثوا معك؟
بصدق يعني كل اللي كانوا يجون يحكوا معي ما كانوا على المستوى المطلوب أو مش صاحبين قرار. يعني يجي معك مثلا مسؤول استخبارات سجن، أنا في نظري ولد ما بقدر في خطوة زي هذه، في مرحلة من الإضراب، في تحدي، في 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 ثورة كاملة في الضفة في غزة، من 7 مستحيلات إنه يقدر يعطيك. لو بدي أقول له أنا بدي أكون أنا ضعفت قدامه، ما في عنده صلاحية إنه يعطيني اللي بدي إياه. فأنا في اللي في اللي في اللي في السبعة في 257 يوم أجاني مسؤول الشباك في الضفة الغربية ومعه كمان 3 ضباط، جلسوا معي جلسة طويلة ومطولة وعرض علي. طبعا انا كنت شبه اني فاقد الذاكره، شبه اني بطلت اشوف نهائيا، طبعا كل شيء مغبش قدامي، فيش رؤيه حقيقيه، الالام مستمره، الاوجاع بتزيد، طبعا في كل دقيقه كان اتوقع اني اموت وهذا كان حقيقه. ولما احنا بنقول والله انسان شاف الموت بعيني، انا والله بصدق شفت الموت قدامي، متت.
شفت لأن الموت بعينيك وبدنياك.
شفته. لا نحن نقول والله فلان شايف الموت. نعم. من أحسن حال تعجب، بس أنا شفت الموت بعيني، شفته قدامي وصلني، وكان لازم إنه يأخذ روحي. فالآن فأجى ضبط المخابرات، قعد أجاني الساعة 11، قال لي أيمن بدنا نغير السكن. أنا فاقد الذاكرة مش عارف شو بحكي، إيش تغيير السكن؟ أنا في نظري كان تغيير السكن من محافظة لمحافظة، ما بعرفش ايش يعني تغيير السكن. فقلت له أنا بقدرش أحكي في الموضوع هذا نهائيا وأنا إلي محامي. طبعا استدعوا في نص الليل استدعوا المحامي جواد بولس من أقصى الشمال جابوه على أقصى الجنوب, وفعلا أجا جواد بولس وبدأ الحديث. عرضوا علي المخابرات, أنا عشان باختصار بدي أحكي الآن,
احنا براحتنا
صارين على اساس ان عندي مقابله الان.
لا والله طيب يلا
الان عرض علي ضابط المخابرات الابعاد لاي دوله,
هذه الشروط
اي لا قال لي اي دوله في العالم انا جاهز. بذكر كرر لي اياها, بحكي عن مسؤول شباك في الضفه الغربيه كرر لي اياها صاحب قرار. قال لي ايمن انا مفوض الان نخلص معك وابرم معك صفقه, انت الان اي دوله في العالم اختارها, وكرر لي موضوع هولندا 5 مرات.
هولندا.
قال لي طبعا في بدايه الحديث قال لي غزه محرم عليك والاردن ترفض استقبالك, هذا بدايه حديثه معي. الان انا يعني خبرتي في اليهود وموضوع الابعاد مش سهل, لو بدي يبعدني على اي دوله في العالم, هل انه بدي يحميني ويرميني الليله؟ طبعا انا يا عمي واصل 250 260 يوم انا قاعد بموت, فيش مجال استنى كمان شويه. الان رغم اني بدي اكون في بلدي في غزه, قلت له انا كل اللي تعرضوا عليه هذا كله مرفوض. قال لي شو بدي, قلت له كله مرفوض الا غزه. انا بشوش للمحامي مش قادر احكي, انا بوصل للمحامي, المحامي جواد بس قال له كل اللي عرضته مرفوض الا غزه. فقامت فضلت الجلسه تقريبا صلاه الصبح ورجعوا لي كسروا السبت, اجوني في يوم السبت وتمت الصفقه بفضل الله سبحانه وتعالى
على غزه.
على غزه
وصلت 54 كيلو
54 كيلو
لحم
54 كيلو خشيت قطع غزه الحمد لله رب العالمين.
انت عندك لقاء الساعه قديش عشان
انا على هو على ال على 9:15 لازم اكون عندهم ان شاء الله.
يعني هيك انت اجبرتنا انك تفوضنا زي اللي ايش بدي اقول لك يا استاذ زيفن. احنا لسه ما خلصناش يا عم.
انا جاهز عم جاهز حلقه حلقه ثانيه.
لا في حلقه ثانيه انا الان على الهواء بتفق معاه اتفاق شروط بتاع اتفاقات
جاهزين ان شاء الله.
الحلقه الثانيه لسه احنا يعني احنا حكينا في القصه الان, لكن المواضيع الثانيه ودور الاعلام ايضا في اسناد اخواننا الاسرى اللي احنا بنسمع عن الاسرى الان وشفنا صورهم حنخليها مع الاستاذ زيفن. أتمنى إحنا نكون يعني سكننا بأحاسيسنا في هذه التفاصيل اللي من خلالها يعني استطعنا أنه نترك أخونا الأستاذ أيمن أبو إسماعيل يتحدث عنها في هذه التجربة, هذه المعركة, هذا الصمود الأسطوري. مش عايز أضيف أي حاجة أنا أخرى, سأضيف فقط أنه لقائنا في عدو القمر في الأسبوع القادم حيكون مع الأستاذ أيمن
إن شاء الله.
اتفقنا. طب قبل ما نخلص احنا الاستاذ ما معتصم بدك خش اضراب شايفك ملموس معتصم خفت من الاضراب.
لا
طيب خلينا احنا ونشكرك, احنا بدون اسئله اليوم استاذ معتصم لان وضع اخونا يعني بدناش ناخره, واحنا نتمنى لك التوفيق حقيقه وسعداء بحضورك ونعد جمهورنا انه تكون معنا الاسبوع القادم. حنجدد التواصل معك ان شاء الله, بس هو من الان احنا متفقين
ان شاء الله.
مستمعينا الكرام على ضوء القمر أتمنى أن نكون وقفنا في هذه الإطلالة على موضوع مهم جدا, ما بديش أطول, أنا حنختصر كل الكلام اللي نقوله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله, شكرا لك زميلنا محمود المقيد من الهندسة, وشكرا لزميلتنا فاطمة القاضي اللي نسقت لنا مع هذا الرجل الطيب الضيف الحبيب علينا, وشكرا لك معتصم شوبكي, في أمان الله.